بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبداية أرحب بكم في مثل هذه الدورة المباركة، وأقول لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن عسال لما جاءه قال: جئت لأطلب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، وأبشركم بأن هذا الطريق طريق مبارك، طريق من طرق الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، نشكر كل من ساهم في إقامة هذه الدورة المباركة وسعى إلى تحقيقها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لهم أجور ماثلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإقامة مثل هذه الدورات المباركة في هذه المناطق بشارة خير وبداية سعادة وتأصيل ونهج في أبواب العلم. وأود أن أخبركم بأن نظام هذه الدورة على الدروس المختلفة سيكون بإذن الله تعالى في نهاية الدورة اختبار تحريري، وليس هذا يعني على وجه الإجبار، وإنما على وجه الاختيار، من أراد أن يشارك فيه. وقد يعني جهزت جوائز من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف في الشارقة للفائزين الثلاث الأول، ومكافآت على إثر هذا الاختبار التحريري الذي سيدخله من شاء باختياره بإذن الله تعالى. والاختبار سيكون شامل في فروع الدورة الثلاث: في أصول الفقه، وفي الفقه في منهج السالكين كتاب الصلاة، وفي كتاب أصول السنة في العقيدة. فالاختبار شامل لمن شاء، هذا منذ البداية، لأن الاختبار سيكون فيما طرح من هذه المادة العلمية. وفي الحقيقة في بداية هذا اللقاء أنا لا أود أن أخوض في ذكري وشرح ما تطرق إليه الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، لأن من طريقة أهل العلم في بدايات مثل هذه الدورات العلمية أن يتكلموا عن كيفية استثمار هذه الدورات، وعن أهمية هذه الدورات، وعن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان. فهذه الدورات العلمية المباركة يعني لها فوائد كثيرة جدا. من أولى هذه الفوائد حفظ الوقت، حفظ الوقت. وقت الإنسان المؤمن وقت مبارك وغالي، لا يضيعه سدى فيما لا ينفعه، وإنما يجعله فيما يكون له ذخر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونحن نلمس اليوم يعني مدى التفريط حتى من الشباب المستقيم في أوقاتهم وتضييعها فيما لا ينفع. ثم أيضا من أهداف هذه الدورات الاختصار وأخذ خلاصات العلوم الشرعية، بأن ينتهي الإنسان من متن ربما يدرس في فترة طويلة، فيكون الشرح في مثل هذه الدورات العلمية شرح متوسط أو شرح مختصر، لكن الطالب لا شك أنه سيخرج بمفتاح من مفاتيح العلوم الشرعية المتنوعة. ثم أيضا من أهداف هذه الدورات العلمية حصول التدرج لطالب العلم ومعرفة منهجية الطلب، لأن بعض الناس ربما يدخل في أبواب العلم لا يعرف ماذا يسلك وماذا يقرأ وماذا يدرس، فيدخل على وجه من الفوضوية والعشوائية، فلا يستفيد شيء من العلم الشرعي أو لا يتأصل علميا. لكن في هذه الدورات العلمية المتون رتبت على يعني مراحل مختلفة يستفيد منها الطالب. وأيضا من أهداف هذه الدورات إعادة نهج السلف رحمهم الله في إقامة حلق العلم والذكر والرحلة، وأيضا فيها بث روح التنافس بين الطلاب في شيء مبارك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي التنافس في أبواب الخير، إلى جانب أن الإنسان يستفيد من هذه الدورات الجانب الإيماني بأن الإنسان يكون ملازم لبيوت الله سبحانه وتعالى، ويستحضر النية لما تكون في مثل هذه الدورات، استحضر النية بأنك في بيت من بيوت الله، استحضر الجلوس والمرابطة بين الصلوات حتى تحظى بهذا الأجر العظيم. إلى جانب ما يعني تفعله هذه الدورات العلمية من بث روح التآخي والتعاون بين الشباب، وهذه الدورات العلمية إخواني حتى يستفيد منها الفائدة المرجوة لابد أن يسلك عدة أمور. من هذه الأمور أولا أن يحضر الإنسان تحضيرا جيدا قبل الحضور، يعني قبل يعني وهذا إن شاء الله ما يكلفك شيء، قبل أن تأتي إلى المسجد وقبل أن تأتي إلى الدروس وإلى هذه الدورة اجلس في البيت لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة، قلب المتن واقرأ العبارات حتى إذا جئت إلى الدرس وأنت متهيئ نفسيا لهذا الدرس، أو لك أن تحضر أيضا من بعض الكتب وتستفيد بعض الاستفادات حول هذا المتن الذي سيدرس. وأيضا مما يعين الإنسان على الاستفادة من هذه الدورات العلمية المذاكرة، لابد أن تكون هناك مذاكرة بين الأقران، تجلس جلسات مذاكرة سواء قبل الدروس أو بعد الدروس، تنظم مع إخوانك تذاكر هذه الفوائد العلمية حتى لا تفلت منك. وأيضا مما يعني ينبغي أن يكون في هذه الدورات العلمية تسجيل كل فائدة ولو كانت صغيرة، يعني لا يفوت الإنسان شيء من الفوائد، وربما تسجل بعض الفوائد وأنت لا تفهم معانيها، وهذا والله يعني أمر مجرب. يعني أذكر كنا في بدايات يعني الطلب ولازلنا لما كنا في المرحلة الثانوية حضرنا عند بعض المشايخ فدونا بعض الفوائد العلمية والقواعد ولم نعرف معناها إلا بعد 3 أو 4 سنوات. فالإنسان يسجل الفائدة ولا يحتقر الفائدة، ولا ينشغل عن مجلس العلم بشيء آخر، لا ينشغل عن مجلس العلم بشيء آخر، بل ينتبه حتى يدون هذه الفوائد المباركة. وأيضا يحرص الإنسان على السؤال، السؤال مما يورث الإنسان فهم المشكلات والمبهمات التي ربما قد تمر على الإنسان. أيضا مما يعني نوصي به في هذه الدورات يعني الاستمرار في الهمة العالية والجدية، لأننا يعني نلحظ على الشباب في الدورات العلمية أن يكون عندهم نشاط وهمة في بدايات الدروس وفي بدايات الدورات، فما يعني يلبث الأمر إلا قليلا حتى يخبو فيهم هذا الحماس وهذه الهمة وتتلاشى بسرعة. فالمفروض على طالب العلم أن يحافظ على همته وأن يحافظ على جديته في مثل هذه المجالس حتى يحظى بأكبر قدر من الفوائد. هذه بعض يعني الأمور التي ربما نوصي بها في بدايات الدورات العلمية حتى يغتنم الإنسان مثل هذه الفوائد، وحتى لا تفوت الفوائد العلمية، وحتى يخرج يعني من هذه الدورات العلمية بأكبر قدر من الفائدة. وأنصحكم إخواني ألا تقارنوا بين بعضكم البعض، يعني الفروق الفردية موجودة، ربما فلان يحظى ب90% من الفوائد وفلان 50% وفلان 30%، فالإنسان ما يقارن، يعني فائدة واحدة تخرج منها من مجلس العلم هذه بركة، هذه بركة ويبارك الله تعالى لك فيه. والعلم بالتدرج كما قال الناظم، وليكو الأخذ فيه بالتدرج فإنه أدعى إلى التخرج، يعني الإنسان ما يستعجل وإنما يتدرج في أبواب العلم حتى يحصل له التخرج. والشيء المهم وبيت القصيد الذي يعني أحببت أن أقف به معكم في باكورة هذا اللقاء هو ذكر صفات الإمام أحمد رحمه الله مؤلف كتاب أصول السنة. في الحقيقة أن صفات الإمام أحمد رحمه الله يحتاجها طالب العلم، لأنها هي في الحقيقة آداب طالب العلم، وطالب العلم ينبغي أن يكون له سمت وأن يكون له دل وأن يكون له أدب وخلق. وهكذا الطلاب سابقا، الحسن البصري رحمه الله يقول كان الطالب ما يلبث يسيرا حتى يرى ذلك في سمعه وفي بصره وفي تخشعه، يعني ما يلبث الطالب في الزمن الأول فترة يسيرة في مجالس العلم حتى يرى ذلك في أخلاقه وحتى يرى في سمعه وبصره، يعني يرى فيه آثار العلم، يعني وهذه ثمرة العلم وبركة العلم أن تظهر الآثار في حياتك. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فمن صفات الإمام أحمد الحرص على طلب العلم والرحلة فيه، الحرص على طلب العلم والرحلة فيه. الإمام أحمد رحمه الله في بواكير حياته كان يرحل للأئمة، يرحل للأئمة. قبل العشرين رحل إلى الإمام الشافعي رحمه الله في مكة، ورحل إلى يحيى ابن القطان، ورحل إلى يزيد ابن هارون في البصرة، ورحل إلى عبد الرزاق الصنعاني، وكان صاحب همة عالية جدا في الرحلة في طلب العلم. والله الواحد لما يقرأ يعني قصته في رحلته إلى عبد الرزاق الصنعاني يجد الفرق الواسع والبون الشاسع بين حال الشباب اليوم وبين رحلة الإمام أحمد. اليوم الدروس موجودة والأشرطة متضافرة والكتب متوفرة والمشايخ يستطيع الإنسان أن يتواصل معهم، ومع ذلك نجد فتور في الهمم، كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله إنما البكاء على خساسة الهمم، إنما البكاء على خساسة الهمم. الإمام أحمد رحمه الله لما عزم أن يرحل إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن كان معه يحيى ابن معين، وكان العزم على أن يذهبوا إلى الحج قبل أن يذهبوا إلى اليمن. فلما جاءوا إلى الحج وأدوا الفريضة في الطواف التقى ابن معين والإمام أحمد بعبد الرزاق الصنعاني، فقال ابن معين لأحمد بن حنبل لقد قصرت المسافة، لقد قصرت المسافة، يعني نحن عزمنا أن نذهب إلى مكة نحج ثم بعد الحج نذهب إلى اليمن، وشرفنا الله بأن وجدنا الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مكة حتى نأخذ عنه الحديث. فماذا قال الإمام أحمد رحمه الله؟ قال لا والله ما غيرت نيتي، لا والله ما غيرت نيتي، يعني نوى أن يأخذ عنا العلم في اليمن والتقى في مكة، فقال ما أخذ منه حتى أذهب إليه إلى اليمن. فلما انتهوا من الحج رحل، طبعا الرحلة على قدمي يعني يرحلون على الأقدام، والإمام أحمد حج مرتين على قدمي، يأتي يعني من بغداد إلى مكة ثم ذهب إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن وجلس معه 6 أشهر، يعني سبحان الله يعني حتى من سمت الإمام أحمد ومن أخلاق الإمام أحمد شيخه عبد الرزاق الصنعاني كان يتأثر فيه، وكان في بعض المجالس إذا ذكر الإمام أحمد تدمع عيناه، تدمع عيناه عبد الرزاق الصنعاني لما يتذكر الإمام أحمد وصبره وجلده وورعه. وكان يقول عبد الرزاق الصنعاني ثناء عليه يقول: ما رأيت أعلم ولا أورع من أحمد بن حنبل. وهذه العبارة أيضا قالها الإمام الشافعي، قال: خرجت من بغداد ولم أرى أفقه ولا أعلم من الإمام أحمد رحمه الله. كان عالي الكعب في العلم، يثنون عليه مشايخه تلاميذه أقرانه. يحيى بن معين يقول بعض الناس نريد أن نكون مثل الإمام أحمد، قال: والله لا نقوى أن نكون مثله، والله لا نقوى أن نكون مثله. فكان يعني محبا للعلم في بواكير طلبه، وحتى يعني في يعني بدايات طلبه من شدة حرصه أنه كان يخرج قبل أذان الفجر ليأخذ مكان في مجالس التحديث ويدرس عند العلماء. فكانت أمه تخاف عليه يخرج في هذا الظلام الدامس، في دجور الظلام، فتخاف عليه، فكانت تخبئ ملابسه حتى إذا جاء يريد يخرج ما يجد ملابسه حتى يخرج لمثل هذه المجالس. فإذا أذن المؤذن كانت أمه تخرج له الملابس حتى يخرج إلى مجالس الطلب، وهذا من حرصه رحمه الله. وهذه الصفة ينبغي أن تكون في طالب العلم، أن يكون الإنسان حريص على العلم، حريص على العلم. والإنسان يا أخواني والله لن يرتقي ولن يرتفع إلا بالعلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. يعني الإنسان يريد السعادة فعليه بالعلم. وأيضا من صفات الإمام أحمد رحمه الله قوة الحفظ، قوة الحفظ. كان يتميز الإمام أحمد رحمه الله بقوة حفظه، ولذلك جاء عن يحيى ابن معين أنه قال أن الإمام أحمد رحمه الله يحفظ 1000 حديث، يعني يحفظ 1,000,000 حديث. فقال له في ذلك ابنه، ابن الإمام أحمد عبد الله، يقول ليحيى ابن معين: كيف عرفت ذلك؟ يعني كيف عرفت أن أبي يحفظ 1,000,000 حديث؟ قال: ذاكرته فذكر لي الأبواب، ذاكرته فذكر لي الأبواب. ولا شك طبعا لما يقول أهل العلم أنه يحفظ 1,000,000 حديث، هذا باختلاف الأسانيد إلى جانب الآثار وفتاوى الصحابة والتابعين، وإلا فالأحاديث المرفوعة لا تصل إلى معشار هذا القدر العظيم. ومن شدة يعني حفظ الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول لابنه عبد الله: إن شئت أن تذكر أي إسناد فاذكره وأنا أذكر لك الحديث، أو أذكر الحديث وأنا أذكر لك الإسناد. يعني يحفظ الأحاديث بأسانيدها. حتى قال بعض أهل العلم في ترجمة الإمام أحمد كما أورد ابن كثير وغيره: كل حديث لا يعرفه الإمام أحمد فليس بحديث، كل حديث لا يعرفه الإمام أحمد فليس بحديث. فكان رحمه الله يعني شديد الحرص على الحفظ، وكان قوي الحفظ والذاكرة. وهذا ما ينبغي أن يتصف به طالب العلم، أن يكون حريصا على الحفظ. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لم يبق لنا من العلم إلا ما حفظناه، لم يبق لنا من العلم إلا ما حفظناه. تمر عليك فوائد علمية كثيرة، تقرأ كتب كثيرة، تسمع أشرطة، لن يبقى لك بعد ذلك إلا ما حفظته. يعني الآن آفة العلم أن يوضع في الكراريس ثم لا يحفظ ولا يدرس ولا يذاكر، بل ترمى في المكتبات. قال الناظم: استودع العلم قرطاسا فضيعه، بئس مستودع العلم القراطيس. الآن صارت العلوم في القراطيس، لا يحوي الإنسان شيئا من هذه العلوم. كان السلف رحمهم الله الواحد منهم مكتبته في رأسه أينما مشى فالعلم معه، أما الآن لا، فصارت العلوم في الكراريس وفي البيوت وبين الأرفف. وأيضا من صفات الإمام أحمد رحمه الله الإخلاص وكراهية الشهرة، الإخلاص وكراهية الشهرة. كان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يثنى عليه أو أن يذكر في ملأ، حتى دخل عليه عمه مرة وكان الإمام أحمد رحمه الله يبكي، فقال له عمه: ما يبكيك؟ فقال: طوبى لمن أخمل الله ذكره، يعني طوبى لمن لم يكن مشهورا ولا يذكر بين الناس. وكان حتى لدرجة أنه يكره أن الناس يمشون خلفه. يحيى بن معين يقول: رحم الله الإمام أحمد، صحبناه 50 سنة فما افتخر علينا بشيء من الخير آتاه الله. ما كان يفتخر على الأقران ولا يتكبر عليهم، وهذا هو سمت طالب العلم. يعني طالب العلم والله لا يبارك الله في علمه إلا إذا قرنه بالإخلاص، إلا إذا قرنه بالإخلاص. ولا يخفاكم الوعيد الشديد، بأول 3 تسعر بهم النار: رجل طلب العلم ليقال عالم، أو قرأ القرآن ليقال قارئ. فحري بطالب العلم أن يحرص على جانب الإخلاص، ما يحب الثناء ولا يحب العجب ولا يحب مدح الناس. حتى لما جاء رجل إلى الإمام أحمد قال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال: لا، جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا ومن أنا؟ فأخذ الإمام أحمد يصغر نفسه ويحقر نفسه. وهكذا طالب العلم ما يفتخر وما يتباهى بما آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم حتى يبارك الله له في علمه. أيضا من صفات الإمام أحمد رحمه الله كثرة التعبد، كثرة التعبد، وهذا هو ثمرة العلم. ثمرة العلم ينبغي أن يورث فيك العمل وأن يورث فيك تقوى الله سبحانه وتعالى وكثرة العبادة. الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي في اليوم 300 ركعة نوافل، ولما سجن وابتلي في المحنة وجلد وضعف الإمام أحمد كان يصلي في اليوم 150 ركعة. الله أكبر، أين نحن من الإمام أحمد وأهل العلم في حرصهم على التعبد لله سبحانه وتعالى؟ وكان يختم القرآن في كل 7 أيام. نحن البعض تمر عليه الشهور ولا يختم كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان حريصا على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، ما يفرط فيها، ما يفرط فيها. حتى أنه رحمه الله في المحنة جلد جلدا شديدا ورمي ونزع منه ثيابه ووضع عليه الحصير فداسوه فأغمى عليه، فذهبوا إليه في السجن وعطوه إناء من الماء، قالوا: اشرب. قال: إني صائم. الله أكبر، رغم هذا الابتلاء والشدة والتعذيب إلا أنه لم يفارق العبادة، لم يفارق العبادة. وأيضا من صفات الإمام أحمد رحمه الله شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله رجل إذا ذكر الموت خنقته العبرة، يعني كان سريع الدمعة. وكان رحمه الله يقول: إن ذكر الآخرة والخوف من الله يمنعني من الطعام والشراب، يمنعني من الطعام والشراب. حتى أنه رحمه الله في آخر حياته جاءه الطبيب، وكان رحمه الله كثير ما يتبول الدم، فلما فحصه الطبيب قال: هذا رجل فتت الخوف من الله قلبه. الله أكبر، كان الخوف من الله سبحانه وتعالى يؤثر عليه تأثير عظيم جدا حتى أثر على جسده وبنيته. وأيضا من الصفات العظيمة للإمام أحمد رحمه الله الورع والزهد، الورع والزهد، وهذه من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان. كان الإمام أحمد رحمه الله عظيم العفة، ما يقبل شيء من المال، حتى من أقرانه من شيوخه، يعني تقرأ في ترجمته كان يعرضون عليه في شدة الحاجة. عبد الرزاق الصنعاني يقول: عرضت عليه 10 دنانير وهو لا يملك شيء، فقال لي: لو كنت قبلتها لقبلتها من غيرك. يعني فكان يرفض، كان يعطونه، جاء أيضا في ترجمة يزيد بن هارون أنه كان يعطيه الدنانير ويرفضها الإمام أحمد رحمه الله، فكان يعني شديد الورع وشديد الزهد، وكان يكثر من الجلوس مع الفقراء، وكان رحمه الله يحرص دائما أن يفطر مع الفقراء. ويكفي لو قرأ الإنسان كتابه الزهد أو كتابه الورع لوجده فعلا يعني أن حياته ترجمة عملية لما ساقه من الأحاديث والآثار في هذين الكتابين العظيمين. أيضا من صفاته الخلق الجم، الخلق الجم. كان الإمام أحمد رحمه الله يتمتع بأخلاق عالية من التواضع والابتسامة وحسن التعامل، وهذا واضح في مجلسه. أن أهل العلم كما ذكر المروزي وابنه عبد الله ابن الإمام أحمد قال: كان يحضر في مجلس الإمام أحمد رحمه الله 5000، 500 منهم يكتبون، يعني 500 فقط طلاب علم، و4500 يأخذون من سمت الشيخ وأخلاقه. يعني 4500 فقط يحضرون مجلس الإمام أحمد يتعلمون من أخلاق الإمام أحمد وتواضع الإمام أحمد وحسن تعامل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأيضا يعني من صفات الإمام أحمد رحمه الله علو الهمة، علو الهمة، فهمته لم تتراجع ولم تتقاصر مع كبر سنه، مع كبر سنه، بل استمر ذلك حتى لما رآه أحدهم وهو مع كبر سنه ويعني اشتداد ضعفه وبياض لحيته قال في هذا الوقت يعني تذهب إلى مجالس العلم، فقال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله: أنا استمر في العلم إلى آخر لحظة من لحظات حياتي، آخر لحظة من لحظات حياتي. وحتى كان من صفاته أيضا حسن العشرة، حسن العشرة الزوجية، كان حسن التعامل مع أهله. تزوج متأخرا، تزوج في 40، لكن الله بارك له في أبنائه. تقول زوجته: عشت معه 20 سنة فما اختلفنا في كلمة واحدة، ما اختلفنا في كلمة واحدة. فالإمام أحمد رحمه الله يعني نبراس، رمز لطالب العلم يقتدي به في صفاته. أيضا من الصفات العظيمة التي ربما يعني أختم بها ثبات الإمام أحمد، ثبات الإمام أحمد وشجاعته، هذه من أعظم الصفات التي اتصف بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إبان الفتنة العظيمة، وهي فتنة خلق القرآن. قبل الفتنة، حصول الفتنة، أورد ابن كثير في البداية والنهاية عن البيهقي أن الإمام الشافعي رحمه الله أرسل برسالة مع أحد تلاميذه إلى الإمام أحمد، فجاء هذا التلميذ، تلميذ الإمام الشافعي، إلى الإمام أحمد بعد صلاة الفجر، أعطاه الرسالة، فلما قرأ الإمام أحمد الرسالة أخذ يبكي الإمام أحمد، أخذ يبكي، فقال له: ماذا يبكيك؟ فقال: إن الإمام الشافعي يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: اكتب للإمام أحمد وأخبره أنه سيمتحن، أنه سيمتحن، يعني البلاء سيأتي. والامتحان سيأتي. فبكى الإمام أحمد رحمه الله حتى وقعت هذه الفتنة العظيمة التي أوقعها المعتزلة، وهي القول بخلق القرآن، وكان ذلك في بداية زمن المأمون الذي تأثر بأبي الهذيل العلاف المعتزلي وأخذ منه هذه الفكرة. ثم أخذ المأمون يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، هذا القول الباطل، وكان الذي لا يستجيب إما أن يسجن أو يقتل أو يعذب، واشتد البلاء حتى كان يفرض على الطلاب في الكتاتيب أن يقولوا أن القرآن مخلوق، حتى يعلمون الطلاب مع الاستعاذة أنهم يقولون القرآن مخلوق. فدعي الإمام أحمد رحمه الله، فذهب الإمام أحمد رحمه الله في الطريق، وهو في الطريق سمع بذلك أبو بكر الأنباري رحمه الله، هذا العالم الزاهد، فعبر الفرات وجاء إلى الإمام أحمد فقال يعني بلغني ما بلغني، ثم قال للإمام أحمد رحمه الله عبارات عظيمة، فقال: يا هذا اتق الله، فإنك اليوم رأس والناس يقتدون بك، فإن أجبت ليجيبن كثير من الناس، وإن امتنعت ليمتنعن كثير من الناس، وإنك ميت سواء أقتلك أو لا، يعني في كل الأحوال أنت ستموت. فدمعت عينا الإمام أحمد رحمه الله وقال: ما شاء الله ما شاء الله، أعد علي هذا الكلام. حتى ذكر الإمام أحمد رحمه الله في بعد زوال هذه الفتنة، قال: يعني هذه من الكلمات العظيمة التي ثبتتني في أيام المحنة. فبلغ الإمام أحمد رحمه الله أن المأمون تعهد بأن يقتل الإمام أحمد رحمه الله، فأخذ الإمام أحمد يدعو الله سبحانه وتعالى بدعوات عظيمة، وقال: اللهم إن حلمك قد غر هذا الفاجر على أوليائك وفعل بهم كذا وكذا، فلا تجمعني به. يقول الإمام أحمد رحمه الله دعا بهذه الدعوات في يوم، لما كان في الليل في الثلث الأخير من الليل بلغهم أن المأمون قد توفي، استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، وشرفه الله سبحانه وتعالى بأن لا يلتقي بهذا الرجل. ثم أخذ الإمام أحمد رحمه الله إلى السجن. فلما كان عصر المعتصم دعوا الإمام أحمد رحمه الله، فلما جاء الإمام أحمد رحمه الله إلى باب القصر، وإذا الوفود تجمعت كما يقول ابن كثير كأنه يوم عيد، الناس كلها مجتمعة تنظر ماذا يقول، وقد اجتمع وزراء المعتصم، كان له بعض الوزراء المعتزلة من أهل الأهواء وأهل البدع الحاقدين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم. فدعوا الإمام أحمد للمناظرة، فلما دخل الإمام أحمد في مجلس المعتصم قال المعتصم له للإمام أحمد: لا تخف وتكلم. فقال الإمام أحمد رحمه الله قال: والله لقد دخلت هذا المكان وليس في قلبي ذرة مثقال من الفزع. يقول: أنا دخلت هذا المكان ولست بخائف ولا في قلبي شيء من الفزع. ثم قال له المعتصم: ماذا تقول في القرآن فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال ما الذي يحملك على هذا؟ فقال قول الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم قال وأيضا يعني عندك شيء ثاني يحملك على هذا الكلام؟ قال قول الله الرحمن علم القرآن. قال الرحمن علم القرآن ما قال خلق القرآن. قال وأيضا عندك شيء آخر؟ فقال قول الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم. قال القرآن الحكيم وما قال القرآن المخلوق. فقال المعتصم خذوه إلى السجن. فدعوه في اليوم الثاني يناظرونه أئمة البدع والأهواء، وفي كل مجلس هو يفحمهم. حتى كان اليوم الثاني نفس المناظرة واليوم الثالث نفس المناظرة، والإمام أحمد لا يستجيب، والوزراء يؤزون المعتصم أزا، يعني يقول ابن أبي دؤاد للمعتصم اقتله ودمه علي، وكان بشر المريسي يقول اقتله وأرحنا منه، كان يدعون المعتصم أن يقتل هذا الإمام المجاهد في هذه المحنة العظيمة، وهو لا يستجيب. فقال ما نقتله لكن نعذبه نجلده. فدعا المعتصم بالجلادين وهو لا يستجيب، الإمام أحمد ثابت، فدعا بالجلادين أقوى الجلادين عنده. فقال لأحد الجلادين المعتصم يقول بكم ضربة تهلكه؟ يقول لو ضربته 10 أصوات لمات، يعني من قوة جلده. فدعاهم دعا الجلادين وأمر المعتصم أن كل جلاد يضرب الإمام أحمد رحمه الله على ظهره جلدتين. فكل ما واحد يأتي يجلد الإمام أحمد كان المعتصم يقول أشدد قطع الله يدك، أشدد قطع الله يدك، يعني يأمرهم أن يشدوا على الإمام أحمد رحمه الله في هذا الضرب، وهو ثابت. قال الإمام أحمد رحمه الله حتى أغشي علي، حتى أغشي علي. يقول أحدهم أحد الجلادين الذين تابوا بعد ذلك يقول والله جلدته 80 جلدة لو ضربت فيها فيلا لسقط، يعني جلد قوي على ظهر الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى. حتى يقول حتى وضعنا الحصير، وضعوا على ظهر الحصير فأخذوا يدوسونه بأقدامهم. وكان المعتصم يأتي على رأسه لما في بدايات الجلد يقول أجب وأتركك، فيقول ائتوني بشيء من كتاب الله، ائتوني بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أستجيب لكم. وكان بعض الناس حواليه من المخذلين يقولون له تواجه الخليفة، تواجه هذه الجموع، يعني تحارب كل هذه الجموع أمامك. فجلد الإمام أحمد رحمه الله، ويعني حتى كانت آثار الجلد موجودة في ظهره. وكان الإمام أحمد رحمه الله على نهج السلف، حتى أنه في آخر حياته كان دعا الحجام حتى يزيل آثار الجلد الذي على ظهره، آثار صغار العصا الذي دخل في ظهره. فكان الحجام يزيل الأذى من ظهر الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يقول اللهم اغفر للمأمون، اللهم اغفر للمعتصم، على منهج أهل السنة والجماعة. رغم هذا التعذيب ورغم ما نزل به إلا أنه كان يدعو للإمام، لأن هذا منهج السلف، كما قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم. وأيضا جاء عن الإمام أحمد حتى يعني استمر وضع الإمام أحمد رحمه الله في السجن. فجاء زمن الواثق، وكان الواثق أخف من المعتصم، فقال يعني ما أراد أن يعذب الإمام أحمد، قال بيني وبينك ألا يجمعني بك أرض، يعني ما أريد أن أراك. وأمر به أن يسجن في بيته، يسجن في بيته يعني ما يختلط بالناس، ما يخرج للدروس. في طيلة عهد الواثق حبس في بيته، ما كان يخرج إلى الناس، حتى جاء يعني المتوكل قال عنه ابن كثير وكان سنيا، رجلا سنيا، ففرج عن الإمام أحمد رحمه الله وأعاد إليه حلق العلم، وشرف الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد، وكان الناس يهابونه والملوك يهابونه. لماذا؟ لأنه رجل نصر السنة ونصر دين الله سبحانه وتعالى، كما قال علي بن المديني إن الله سبحانه وتعالى أعز هذا الدين برجلين، بأبي بكر رضي الله عنه في يوم الردة، وبالإمام أحمد رحمه الله في يوم المحنة، رفع الله سبحانه وتعالى به، يعني ضحى يعني لأجل هذا الدين، حتى قال بعض الصالحين لولا وقفة الإمام أحمد وجهاده لذهب كثير من الإسلام، لذهب كثير من الإسلام، لكنه ثبت ثبت. كان يأتون في الفتنة بعض الناس يقولون له إن الله سبحانه وتعالى أباح لك يعني التورية وأباح لك كذا وكذا، يريد له أن يقول، فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لهم اذهبوا إلى النوافذ، اذهبوا إلى النوافذ، يذهبون إلى النوافذ ينظرون، آلاف الناس تنتظر معهم الأقلام والكتب ينتظرون قول الإمام أحمد، لو قال الإمام أحمد القرآن مخلوق لجرت هذه البدعة في الناس وانتشرت هذه البدعة في الناس، ولكن كان يثبت الإمام أحمد. كان الإمام أحمد رحمه الله يحدثونه بحديث الرخص، فكان يقول أين أنتم من حديث خباب بن الأرت، أين أنتم من حديث خباب بن الأرت، كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين فلا يرجع عن دينه، يذكرهم بهذه الأحاديث، وكان الرجل يؤتى بالمشت من الحديد فيفصل اللحم عن العظم فلا يرجع عن دينه. الله أكبر، كان الإمام أحمد رحمه الله نموذجا في الثبات على الدين، وهذا يا أخواني كم نحتاجه اليوم، كم نحتاجه اليوم. اليوم ربما نخشى على كثير من الناس من الشهوات وفتن الدنيا وانفتاحها، كما قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. كثير من الناس يبتلى يعني بالشدة فيصبر، بالضراء فيصبر، لما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه الدنيا وتأتي فتن الدنيا ومباهج الدنيا وملذات الدنيا فلا يصبر على هذه الفتن. فحري بنا إخواني الأفاضل أن نكون على طريقة الإمام أحمد رحمه الله في هذه الأخلاق العظيمة، في الحرص على طلب العلم، في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، في الهمة العالية التي يحتاجها طالب العلم، في تقوى الله سبحانه وتعالى، في العبادة. لا يصلح طالب العلم من غير عبادة، لا يصلح طالب العلم ليس له ورد من كتاب الله، ليس له حظ من قيام الله من القيام الليل، ليس له حظ من العبادات. ينبغي طالب العلم أن يجمع بين هذه الأمور المباركة تثمر في حياته، كما قال عبد الله بن مسعود إنما العلم الخشية، أي حقيقة العلم الذي يورث في حياتك خشية لله سبحانه وتعالى وتقوى لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تبلغ هذه الكلمات القلوب قبل أن تبلغ الأسماع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم مرارا وتكرارا في هذه المجالس المباركة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إخواني بالنسبة لدرس العشاء لعل هناك جنازة، نعم في العشاء 19 أجلون.